إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ الخطبة أعزي من مات من أهل غزة من المسلمين وأهدي لأهلهم قول الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهنيئا لمن سبق إخوانه، وهنيئا لمن زفت إليه الشهادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم في عليين، وأن يخلف على أهلهم في الغابرين، وأن يلهمهم الله تعالى الصبر على بلواهم وعلى خيانة الناس لهم. وثانيا، أما من جرح وكلم فأزف له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عن سيئاته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يلهمهم الصبر وأن يكفكف جراحهم وأن يرفع رايتهم ويحقق غايتهم وينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو جميع المسلمين. ثم أما بعد، اليوم حديثنا عن هذا الشهر المحرم، وقد كان الناس في الجاهلية يحترمون هذا الشهر، شهر الله المحرم، اسمه المحرم، وهو شهر عند الله محرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كان الناس في الجاهلية لو رأى الرجل قاتل أبيه وقاتل ابنه في الأشهر الحرم لا يتعدى عليه. أشهر الحرم 3 سرد وواحد فرد: شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الحرام الذي نحن فيه، الذي ابتدأته إسرائيل بقصف المسلمين وقتلهم، وشهر رجب الأصم الذي لا تسمع فيه صمصمة السلاح ولا إيقاع الأسنة. هذه أربعة أشهر من أيام الجاهلية، من خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها هذا الشهر المحرم. هذا الشهر المحرم وقعت فيه عدة أحداث، منها كما يذكر أهل التاريخ هو الشهر، أي شهر الله المحرم، الذي رست به سفينة نوح على الجودي عليه الصلاة والسلام، فكان دليل نجاة، أن نجى الله فيه نوح. ويقال أن الشهر هذا هو الذي رمي فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، فقلنا للنار، أي قال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجى الله تعالى فيه إبراهيم. وقد ثبت بالدليل الصحيح في صحيح مسلم أن هذا الشهر هو الذي نجى الله تعالى به موسى ومن معه من بني إسرائيل، لما قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله تعالى نجاه فأزلفنا ثم الآخرين، فنجى الله تعالى موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه. فلما خرج موسى معافا مشافا طيبا صام هذا اليوم شكرا لله تعالى، وهو العاشر من محرم، شكرا لله تعالى، فبرهن أن الشكر إنما يكون بالأفعال لا بالأقوال فقط، فصامه شكرا لله تعالى، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر المحرم من الأحداث التي وقعت به المأساة والجريمة التي وقعت في حق الحسين رضي الله عنه وأرضاه، شاب شهيد معجل لحق بأبيه وبجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة، وهو من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الشهر، شهر الله المحرم، وقعت مجزرة غزة التي نعيش أحداثها في هذا اليوم. فإلى بعض الفوائد والتفاصيل حول هذا الشهر المبارك. هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه، شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل صوم إذا تريد تتقرب إلى الله بالصيام بعد شهر رمضان، هذا الشهر الذي نحن فيه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام اليوم العاشر فيه بالذات، وهذا لعدة أسباب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم العاشر من محرم المسمى عاشوراء، كان يصومه أصلا لما كان في مكة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها والحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم في مكة، وكانت قريش تصوم هذا اليوم في مكة أصلا. والسبب قيل أنه اليوم الذي نجى الله فيه نوح، وقيل أنه الذي نجى فيه إبراهيم، فأخذوا هذا من شريعة إبراهيم، لأن إبراهيم كان في مكة وشريعته موجودة عند بعض النساك والعباد ممن بقي على الحنيفية السمحة. وقيل أن قريشا أذنبت ذنبا عظيما فجاءت تسأل اليهود، فقالوا لهم اليهود صوموا يوم عاشوراء يكفر الله عنكم ذنبكم. وقيل أن يوم العاشر كانت قريش تغسل الكعبة في هذا اليوم، وتنظف الكعبة وتطهرها، وربما طيبتها وكستها ببعض الأشياء، فكانوا يصومون هذا اليوم، فكان يوما معظما، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما جاء صلى الله عليه وسلم المدينة في العام الأول الهجري وجد اليهود يصومونه ويعظمون هذا اليوم، فسألهم صلى الله عليه وسلم لما عرفنا قريش ليش يصومون، أنتم لما تصومون؟ فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه فنحن نصومه، فصامه موسى شكر فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى منكم بموسى، نحن أحق وأولى منكم بموسى، فصامه صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة، وأمر الناس بصيامه، فأرسل رسله إلى البوادي وإلى القرى حول المدينة أن من أفطر في هذا اليوم فليمسك، ومن لم يأكل فليمسك عن صومه، اللي أكل فليمسك عن هذا الأكل وليتم معنا صيامه، ومن لم يأكل فليمسك عن هذا اليوم وليصم معنا في هذا اليوم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أمرا بالصيام، فصام الناس في السنة الأولى وجوبا، صام الناس في السنة الأولى وجوبا. في السنة الثانية فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، ف النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام يوم عاشوراء بالخيار، فمن شاء صامه ومن لم يشأ لم يصم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء اختيارا للناس بعدما فرض رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق اليهود والنصارى في الأعمال الدينية فيما لم يشرع به شيء، يعني الأشياء اللي ما فيها شريعة من الله واليهود كانوا يسوونها دينا، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافقهم لأنهم أهل كتاب وهم عندهم شريعة، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل مثلهم فيما لم يشرع إليه شيء، كما قال الشيخ الإسلام تيمية في كتاب الاقتضاء. فظل صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم حتى عزم عليه صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، لما صار العام التاسع عزم عليه عزم أن يخالف اليهود وأن تكون شريعته قد اكتملت خلاص، فاجعل هناك مفاصلة ومفارقة بينك وبين اليهود، فاصلهم وخالفهم في كل شيء. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في صوم هذا اليوم، فأمر أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا يكن كاليهود يصومون التاسع فقط. فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل السنة القادمة لئن عشت لأصومن التاسع. وأمر الناس أن من صام يوم عاشوراء فليصم يوما قبله أو يوما بعده، هذا في السنة التاسعة لما عزم وأمر صلى الله عليه وسلم، عزم عليه وأمر صلى الله عليه وسلم أن يختلف عن اليهود وأن لا يتشبه باليهود والنصارى لأنه تمت وكملت له الشريعة، فأمر بالمخالفة صلى الله عليه وسلم، لكن وافاه الأجل فمات صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ولم يصم يوما قبله ولا يوما بعده صلى الله عليه وسلم. هذه قصة تطور أيام عاشوراء. وكان اليهود يتخذون هذا اليوم بعضهم يصومه وبعضهم يتخذه عيدا يلبس فيه أبناءه الشعرات كما كان يفعل يهود خيبر. فكان يهود خيبر يتخذون يوم عاشوراء يوم عيد، يهود المدينة يتخذونه يوم صيام فيصومه أهل المدينة من اليهود ويحتفل به أهل خيبر من اليهود. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم بصوم يوم قبله. هذه قصة يوم عاشوراء كله كما ذكرها أهل السنن وأهل السيرة وأهل التاريخ. يقع في يوم عاشوراء، وهو سيقع بعد 4 أو 5 أيام يوم عاشوراء، تقع فيه بعض الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عاشوراء 9 سنوات ولم يشرع به عبادة مخصوصة. ما خص النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بأن تقرأ فيه سورة ياسين، أو بأنه تذبح به الذبائح، أو يتصدق به الإنسان بالأموال، أو أن الإنسان يقيم فيه المآتم، أو أن الإنسان يزور فيه القبور. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، 9 سنوات يدرك عاشوراء يقدم الشكر فيه لله بالصوم فقط. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من خصص هذا اليوم بنوع من العبادة فقد أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من ابتدع في أمر الله ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، غير مقبول. وأحدث الناس من العادات غير العبادات، أحدث الناس من العادات في هذا اليوم من الاغتسال والبخور وطبخ الأطعمة وتوزيعها على الناس، وتخصيص هذا اليوم بهذه الأعمال لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله. كما أنه في يوم عاشوراء تقام المآتم على مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما هو من السنة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو من عادات الجاهلية، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقيم المأتم. والمأتم باختصار تكرار العزاء، هذا المأتم. العزاء مشروع، أن الإنسان إذا مات تذهب تعزيه وتواسيه، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في مواساة أسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ أبناء جعفر عبد الله وعون وضمهم صلى الله عليه وسلم وواسى أسماء وصبرها، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعز الناس ويواسيهم. أما حكاية المآتم فهي بدعة جاهلية. مآتم يعني تكرار العزاء، 40ية 50ية 60ية، بعد سنة بعد سنتين يكرر العزاء مرة ثانية، هذا في ديننا غير مشروع، بل هو من عادات الجاهلية. أضف إلى ذلك ما يكون في المأتم من أمور جاهلية، من لطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالحديد أو شمخ الوجوه، هذا كله لم يشرعه الله. قد مات أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلم يفعل ذلك. ماتت خديجة وكانت من أحب الناس إليه رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا. مات عمه، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ماتوا بناته بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا. مات عثمان بن مضعون في حضنه وبكى عليه صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا. مات جعفر، مات زيد، مات عبد الله بن رواحة، نعاهم إلى الناس على المنبر وبكى، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مآتم سنوية ولا جمع الناس ولا ضرب ولا شق. بل قال صلى الله عليه وسلم: 3 في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم هذه النياحة وهذا الندب. بل تبرأ صلى الله عليه وسلم من الحالقة ومن الصالقة، أي التي تبكي وتصيح وتحلق رأسها وتلطم وتندب في مثل هذه المآتم. مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مات ابنه إبراهيم بين يديه فبكى ودمعت عينه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أتبكي وقد نهيتنا عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه رحمة الله وضعها في قلوب العباد، تذكير الناس بالمآسي ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. أما الحسين فقد ذهب شهيدا قولا واحدا، مبشر بالجنة، سيد شباب أهل الجنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه، قال فيه شيخ الإسلام في ثنائه على الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنه لا نزاع في فضل الحسين رضي الله عنه ومناقبه، فهو من علماء الصحابة بل من سادات المسلمين في الدنيا والآخرة الذين عرفوا بالعبادة والشجاعة والسخاء، وابن بنت أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وهي رضي الله عنها فاطمة أفضل بناته، وما وقع من قتله فأمر منكر شنيع محزن لكل مسلم. وقد انتقم الله تعالى من قتلته فأهانهم في الدنيا وجعلهم عبرة فأصابتهم العاهات والفتن، وقل من نجا منهم بل غالبهم قتل وعذب وشرد في هذه الدنيا مع ما ينتظره يوم القيامة. والذي ينبغي عند ذكر مصيبة الحسين وأمثالها هو الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وأنه تعالى يختار لعبده ما هو خير ثم احتساب أجرها عند الله تعالى. ولا يحسن أبدا ما يفعله بعض الناس من إظهار الجزع والحزن الذي يلحظ فيه التصنع والتكلف في أكثره. وقد كان أبوه علي رضي الله عنه أفضل منه ولا شك، وقد قتل ولم يتخذ موته مأتما، وقتل عثمان وعمر ومات أبو بكر وكلهم أفضل منه ولم يتخذ موتهم مأتما، ومات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولم يقع في يوم موته ما هو حاصل في مقتل الحسين. ولذلك ليس اتخاذ المآتم من دين المسلمين أصلا، بل هو أشبه بفعل الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. أما الحسين فقد ذهب شهيدا عند الله تعالى قولا واحدا، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومات مظلوما مثله مثل آلاف من شهداء المسلمين. فلماذا نثير الفتن ولماذا نذكر الناس في مثل هذه الأيام بمأساة قد وقعت ووقع بها الخيانة والحصار على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عجل الله له شهادته وكتبه الله تعالى في أعلى الدرجات، فلماذا هذا السب والشتم الذي يكون في مثل هذه الأيام؟ إن هذه الأيام أيام عبادة وأيام قرب من الله سبحانه وتعالى وأيام تضرع، والله تعالى اختار له خير موته، اختار له موتة الشهيد وهي أفضل الموتى. وفي أفضل الأشهر شهر الله الحرام، وفي أفضل الأيام اليوم الذي نجى الله تعالى به موسى، فأي فضل أنعم الله تعالى به على عبد كما أنعم الله تعالى على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وأما البلاء فهو طريق الأنبياء، ما وقع لأخواته ولأبنائه رضي الله عنهم أجمعين فهو طريق الأنبياء. قد قتل أكثر من 40 نبي في يوم واحد وطبخوا في القدور، كما ورد في أكثر من حديث في السنن أن بني إسرائيل قتلت في يوم واحد بلغ كما جاء في بعض الروايات 70 نبي في يوم واحد، قتلت 70 نبي. قد قتل زكريا ونشر بالمنشار، وقتل يحيى وقدم رأسه على طبق، وقتل خلق من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا طريق طويل، طريق الصبر، طريق البلاء الذي أمرنا الله تعالى أن نصبر، ومع ذلك عجل الله لهم البشرى، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نسأل الله تعالى الهداية ونسأل الله تعالى التوفيق. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في يوم عاشوراء وفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم المبارك، وهو سيأتي بعد أيام أظنه يوم الأربعاء، في صوم هذا اليوم وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس يوما قبله أو يوما بعده، بيّن صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عاشوراء غفر له سنة كاملة، وجاء في رواية أخرى غفر الله تعالى له السنة الماضية، وجاء في رواية عند البيهقي من صام يوم عاشوراء فكأنما صام عاما، فاللي يصوم يوم عاشوراء كأنه صام سنة، فليتقرب الإنسان بذلك. ولكن لنا عدة فوائد وعدة وقفات وعدة عبر في صوم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نحن أولى بموسى منكم، نحن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. أولا من الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، أن المشركين وعباد الصليب وغيرهم ممن جعل مع الله شريكا مهما تظاهروا بالدين فنحن أولى بالدين منهم، مهما ادعوا من أنهم أهل دين أو أحبار أو رهبان أو غيرهم، فالدين الحق عندنا وعند غيرنا باطل. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعمرون المساجد ويدعون أنهم أهل إيمان من يهود ونصارى، أعمالهم قد حبطت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، عمار المساجد أهل الإيمان وأهل الإسلام، أما يهود ونصارى مهما بنوا الكنائس وشيدوها ورفعوها ومهما بنوا الأديرة وتكلموا فيها وهمهموا، فإن أهل الحق هم أهل الإسلام الذين ارتضى الله تعالى لهم الدين. ولذلك الانتساب مجرد الانتساب والادعاء مجرد الادعاء لا يقدم عند الله تعالى شيئا، كحال كثير من أهل الإيمان أو أهل الإسلام الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ولا يعرفون الله تعالى إلا في أداء بعض الشعائر. قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا حال كحال اليهود الذين لا يعرفون من الدين إلا الشعائر. إن الدين يحتاج أن يعمل الإنسان به، أن يأخذ الإنسان الدين قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا أعمالا وتعاملا. الدين كامل، لا يأخذ من الدين البعض ويقول أنا مسلم، مسلم بالاسم، كحال اليهود الذين ادعوا أنهم على حق بمجرد انتسابهم لإسرائيل عليه الصلاة والسلام، وكحال المشركين الذين يقولون نحن عمار المسجد الحرام ونحن الذين نضيف الحجاج. فرد الله تعالى عليهم: مو أنتم الذين تعمرون مساجد الله، الذي يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذا أول فائدة، بأن الانتساب للدين إنما هو بالعمل. ثانيا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب للتميز بالدين الحق الكامل الخالي من التحريف، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في أعيادهم وفي شعائرهم وفي دينهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، لأن الله صبغنا صبغة جديدة، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم: ومن تشبه منهم فهو منهم، ومن تشبه به فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا أي التشبه بالكفار من يهود ونصارى أقل أحواله أن نقول محرما، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم يكون مثلهم، لكننا نقول أقل أحواله أن ذلك محرم أن يتشبه الإنسان بهم. ثالثا، بيّن صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان أمة واحدة، وهذا كلام نوجهه لمن يتنكر ويتنكس لإخواننا المجروحين المكلومين اليوم في غزة ويقول أنا إيش علاقتي في غزة. أمة الإسلام أمة واحدة ولحمة واحدة، عروقها ضاربة في التاريخ من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن نحن أولى بموسى منكم. وقال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم أتباع إبراهيم والذين آمنوا والنبي صلى الله عليه وسلم، مع البعد التاريخي بيننا وبين إبراهيم فنحن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. لا نتفق مع موسى أو لا نلتصق مع موسى بنسب، نسب غير نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نسب بعيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، ولا كذلك بالشراء ولا كذلك بالدين، له كتاب ولنا كتاب، لكنه ما دام أنه في دائرة الإيمان والشريعة واحدة جاءت من الله تعالى فنحن أولى به من أبنائه وإخوانه وأتباعه. فقال: نحن أولى بموسى منكم، إحنا أهل الإيمان أولى بموسى منكم، لأننا متفقون معه في العقيدة، متفقون معه في الأخبار التي أخبر بها عن الله تعالى، متفقون معه في التوحيد، ولذلك نحن أولى بموسى منكم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعزز هذا الرابط الإيماني، أن أهل الإيمان أمة واحدة ورابطهم واحد، وأنهم مهما اختلفت أنسابهم أو عروقهم أو تباعدت الأزمنة بينهم فإنهم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه قالها الله بعدما عدد الأنبياء ثم أمر الله تعالى أن نفهم فقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه أمة واحدة فنحن أولى بموسى منهم. كذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن الشكر إنما يكون بالعمل. كم من نعمة نعيش بها، كافي نعمة الأمن، كلنا قاعدين ما حد فينا خايف، هذه نعمة الأمن. كافي نعمة الصحة، تأتي بقدميك إلى المسجد، هذه نعمة الصحة، غير جالس معاق ما يستطيع حتى يتحرك يذهب إلى الخلاء عزكم الله. كافي نعمة البصر، ما يقودك أحد، تمشي بعينين مفتوحات. كافي نعمة، نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن شكر المنعم إنما يكون بالأعمال كما يكون بالأقوال. فشكر المنعم إنما يكون بالعمل على أسس خمسة، وهي أن تخضع للمنعم وهو الله تعالى، وأن تحب المنعم وهو الله تعالى، وأن تعترف بأن النعمة التي تعيش بها إنما هي من الله تعالى، وأن تثني على المنعم وهو الله تعالى، وأن لا تصرف النعم التي أعطاك الله فيما يكرهه المنعم سبحانه وتعالى، وبذلك تكون بالفعل شاكرا لهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك. يوم عاشوراء يوم يذكرنا بنصرة المظلومين، فالنصر قريب، النصر قريب بإذن الله تعالى، لكن الناس يستعجلون. قد كان الصحابة يعذبون في مكة فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن الرجل كان واحد من بني إسرائيل يؤتى فينشر بالمنشار، ما في مخدر، منشار من رأسه إلى مفرق قدميه، ينشرون بالمنشار ما يرده ذلك عن دين الله حتى يكفر ما يكفر، ولكنكم قوم تستعجلون، اصبروا شوية يأتيكم النصر من الله والله. ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم بالنصر، أن الله سيفتح عليهم قصور فارس وقصور الروم، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النصر قريب، يوم عاشوراء يوم يذكرنا بالنصر، بنصر كلمة الحق كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، وبنصرة إبراهيم كما نجي من النار، وبنصرة نوح كما رست سفينته على الجودي، وبنصرة الحسين كما ارتفع صوته وكلمة الحق التي نادى بها وقتل الله تعالى أعداءه وخصومه وأهل الباطل. يوم النصر سيكون قريب بإذن الله تعالى، ما يضيق الحصار ولا تشتد الأزمات على الأمة إلا يأتي بعدها النصر والفرج. قد حوصر صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وطال حصاره حتى تجاوز أو قارب السنتين وهو محاصر صلى الله عليه وسلم، منع عنهم الطعام والشراب والأكل والزواج وغيرها، ومات أطفال في هذا الحصار، حصرت معه السيدة خديجة رضي الله عنها وبنو هاشم، فصبروا على ذلك ثم أتى الفرج بعد ذلك من الله تعالى. لا شك أن بعد الحصار والضيق يأتي الفرج، هذا امتحان يمتحن الله تعالى به الناس هل يتعاطفوا مع إخوانهم. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله ما يترك الناس على حال، اختلط الطيب بالخبيث، اختلط المؤمن بالمنافق، لكن الله يضرب الناس بالبلاء حتى يمايز بين الصفوف سبحانه وتعالى، فيكتب لهذا الأجر ويكتب على هذا الوزر. الله ينظر ويرى ويسمع وهو قادر، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن تزهق روح مؤمن واحدة، ومع ذلك الله اختار لأناس الشهادة فرفعهم سبحانه وتعالى من القديم والجديد، واختار لأناس البلاء حتى يمشي لهم عداد الحسنات فهم في بلاء وجراحات وحسناتهم تجري، واختار لأناس أن يبتليهم بالإنفاق هل ينفقوا أو لا ينفقوا، واختار سبحانه وتعالى لأناس الصبر على المحنة من نساء وأطفال وغيرها. هذا كله أجور مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين أينما كانوا، وأن يثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم، اللهم من كاد المسلمين فكده واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، نعلم أنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.